بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أبو صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟ إن شاء الله طيب.
خير، الله يحييك حفظك.
دام فضلك. يا شيخ، أنا متزوج من برا أجنبية. هي. وحاليا مقبلين على عيد الأضحى، وزوجتي خارج الدولة.
نعم.
فسؤالي هو من ناحية الأضحية، هل نعم. علي أضحية ولا ما علي أضحية؟
إن شاء الله يا أبو صالح. أهلا وسهلا أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
نورتنا شيخنا.
بوجودك جزاك الله خير.
الله يحفظك شيخنا. الله يسلمك. عندي خمسة أسئلة. الله يسلمك.
تفضل.
السؤال الأول، متى تبدأ التكبيرات بعد الصلوات المكتوبة؟
إن شاء الله.
وأيضا سؤال ثاني، هل الدعاء في يوم عرفة خاص بالحجاج أم أيضا لغير الحجاج؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، الله عز وجل يعتق رقاب كثيرا من الناس في يوم عرفة، فهل هذا خاص أيضا بالحجاج أم فقط للجميع؟
إن شاء الله.
وسؤال رابع، يعني الآن التكبيرات اللي التكبيرات والتهليلات والتحميدات اللي بعد الصلوات الآن أو في العشر ذي الحجة، يعني فيها نوع من التلحين والتمديد فيها، فهل هذا يشرع أم لا؟
إن شاء الله أبو إبراهيم.
والسؤال الأخير، لماذا سميت الأيام التي بعد العيد بأيام التشريق؟
إن شاء الله أبو إبراهيم.
الله خير.
أهلا وسهلا ومرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا.
كل عام وانتم بخير.
وانت طيبة إن شاء الله.
عندي سؤال واحد.
تفضلي.
ولدي خاطب ومطول وما عنده راتب مثلا، يروح يطلع له قبض ولا أي وسيلة ثانية، وقرر الأمر كله على إن نأخذ لنا مكيفات، بيعة مكيفات، وما عنده أي حاجة غيره حارس أمن راتبه 1700 ما يكفي حتى المصاري، ومطول ومضغط وتعب، فقلت له نأخذ لنا بيعة مكيفات ونكمل زواجك، ما قدامنا إلا هذا. قال لا، هذا يعتبر ربا، ما فيه يعني اللي مكسبه تقصيده أكثر منه، هذا يعتبر ربا وما أبغى أرجع له. أنت حلها معنا يا شيخ.
أم محمد، كيف شو اسمه هذه مبيعة المكيفات كيف تكون؟ مثل السيارات؟
المكيفات أروح أتكاتب أنا والحرمة صاحبة المكيفات.
إيه؟
وهي مثلا أبغى 40 مكيف، تبيع 40 المكيف في المحلة وتعطيني ثمنها 40,000.
إيه؟ تستلمينها ولا ما تستلمينها؟
أستلمها، تعطيني فلوس كده 40,000 في يدي.
إيه؟ لكن المكيفات تنقلينها، تشترينها وتنقلينها عندك ولا بنفس المكان؟
في نفس المكان تبيع الحرمة تعطيني ثمنها.
إيه، تقول لك والله هذه المكيفات وأنت اشتريتيها بمبلغ وبعدين بعتيها عليها واستلمت المبلغ.
أيوة، هي تبيعها، هي تبيعها تعطيني ثمنها، وأنا أقصد يعني ثمن طويل، يعني 40,000 تقصيدها 40 أو أزود.
لكن ما في طرف ثالث يا أم محمد، أنت عندها الحرمة هذه تبيعين، تبيعك وتشتري منك.
لا لا، انا هي مكيفات حقها مشتركه، هي واحد، وانا ايتي ابغى هذا
اي عارف ام محمد، انت لما تجينا تقول ابغى اشتري هذه المكيفات بالدين،
ايوه
زين، ثم تشترينها بالدين وبعدين هي تبيعها لك وتقبضين انت الثمن حال الان.
نعم
طيب واضح ام محمد، تسمعين الجواب؟ نعم. بحول الله، يا مرحبا،
الله يجزاك الخير ان شاء الله.
اهلا وسهلا، تفضل يا ام حسن.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا عندي بعض الاسئله.
تفضل.
السؤال الاول، كيف خلقت المراه من ضلع الزوج اذا كانت اكبر منه؟
كيف خلقت
من ضلع الزوج اذا كانت اكبر منه بالسن؟
المراه يعني؟
اي نعم.
هذا قصدك حواء وآدم ولا الحريم الحالي؟
لا يعني لا الحالي، يعني إذا هي. أنا أكبر من زوجي، كيف أنا مخلوقة من ضلعه؟
طيب إن شاء الله.
السؤال الثاني، كيف نقول تبارك الله أحسن الخالقين وليس هناك خالق غير الله؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، كيف نجمع بين السنة الحسنة والسيئة والبدع؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، ماذا يقصد بالنسخ؟
إن شاء الله.
السؤال الخامس، كيف نفرق بين الدفاع عن النفس وقول رسول الله القاتل والمقتول في النار؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. مرحبا. ميثاء؟
أيوة.
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ استفساري، أنا من البلوغ. الدورة عندي مش منتظمة نهائيا، يعني عندي مشكلة يعني، فلي الحين قاعدة أعاني منه أن الدورة تتقطع عني في الأيام وما عندي يوم محدد لها، فأنا الحين تجيني مثلا اليوم نقطة بعدين خلاص توقف 6 ساعات 7 ساعات، أروح أغتسل، بعد الاغتسال ترجع مرة ثانية تطلع نقطة وأرجع أغتسل مرة ثانية. أنا سؤالي، الاغتسال يستوي أني مثلا أتوضأ بدال الاغتسال ولا لازم الاغتسال فيه كل مرة؟
لكن أختي ميثا، هل يعني يمر عليك فترات تنزل متواصلة من دون نقط؟
هي تمر علي عادي.
وكم عادتك في الغالب؟ كم عادتك؟
يعني مرات تطول والله، أنا 9 أيام، مرات 10 أيام، يعني مرات 15 يوم، حتى أكثر شيء.
والشهر اللي يجيك في نقط ما يجيك متصل ولا فقط نقط يعني متفرقة؟
مثلا هذا الأسبوع نقط، الأسبوع الجاي خلاص تبدأ تنزل.
الأسبوع هذا نقط وبعدين تنزل.
أيوة تبدأ تنزل خلاص
إن شاء الله.
بس أنا سؤالي، هل أنا في كل مرة أتم أغتسل اغتسال الدواء ولا عادي مثلا أتوضأ أتمسح، لأني أنا في اليوم أغتسل 2-3 مرات؟
إن شاء الله لا تسمعين الجواب، لأن التفصيل هذا اللي سألتك عنه مهم جدا يترتب عليه الآن، بخبرك بعد شوي هل تغتسلين أم لا.
تمام إن شاء الله، شكرا.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طول عمرك، عندي 3 سؤالات لو سمحت.
تفضل.
طول عمرك، السؤال الأول في الصلاة، هل في كل صلاة تدعى وترفع يديك في أي فرض، يعني ترفع اليدين وتدعى في كل الصلاة ولا يعني فرض معين يعني ترفع يديك وتصلي؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، طول عمرك، هل الميت تيوز عليه الصدقة من ماله الفلوس اللي مخلفينه وتصدق عنه؟
إن شاء الله.
طول عمرك، السؤال الثالث، مشان الضحية الحين، طول عمرك يا أبو سبحان، الضحية هذا اللي يلد الكرم والعصاجيل والأشياء ما حد يشيلهن واحد يأكلهن، شو الحل فيهن طول عمرك؟
إن شاء الله. أبشر يا أبو عبد الله، مرحبا.
الله يسلمك ويطول عمرك ويعطيك الصحة والعافية.
آمين.
كل سنة الله. وانت طيب بالصحة وانت
طيب
والسلام.
وانت طيب، الله يبارك فيك احفظك. أم سيف.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانت طيب يا شيخ.
وانت طيبة أختي، أهلا وسهلا.
يا شيخ، عندي 3 أسئلة بالنسبة لذبح الأضحية. من الذي يقول بسم الله الله أكبر، المضحي أم الذي يقوم بالذبح؟ هاي واحد. طبعا أني يا شيخ مني أضحي، أروح أني أقعد يم القصاب، يعني يم أقعد إلى أن يذبح ويكمل وأخذ اللحم وأرجع للبيت. فليش يكون يعني أشهد الذبح، أنا اللي أقول بسم الله الله أكبر أم الذي يقوم بالذبح؟ هاي بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ بالنسبة لتقسيم اللحم، هل يعني لازم الأقسام الثلاثة متساوية بالكمية؟ هاي واحد. والثالث يا شيخ بالنسبة ما هي الأعمال المستحبة القيام بها يوم غد؟ يوم غد يعني يوم عرفة، ما هي أهم الأعمال؟
إن شاء الله أخت الفاضلة.
عدا الصيام يعني عدا الصيام صيام عادي انصمين. شكرا جزيلا يا شيخ.
أبشر. أهلا وسهلا ومرحبا. وعبد الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ حديد.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنت بخير وصحة وعافية، بخير أنت وأولادك والقائمين على هذا البرنامج.
آمين. جزاك الله خير أبو عبد الكريم.
الناس يا شيخ عزيز ينتظروا العيد، يعني ينتظر برنامج الشيخ عزيز.
جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يحفظك.
والله العظيم هاي حقيقة ليست مجاملة.
الله يكرمك، الله يكرمك، يبارك فيك.
لو سمحت في عندي سؤال بالنسبة لي، أريد أن أوقف مصاحف في المساجد، كيف ماذا أقول لي أنا ثوابها لي أنا، فماذا أقول؟
إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني، زوجتي كان عندها في الشلكلية يظلت ترسل 3 سنوات وبعدين أجالة تضخم في القلب وماتت ولم تستطيع نطق الشهادتين، فما حكم هذا الشيء عند الله سبحانه وتعالى؟
الله يرحمها، إن شاء الله تسمع الجواب.
السؤال الثالث، أوقفت في المساجد مصاحف على زوجتي وقلت على رأس زوجتي، فهذا صحيح ولا لا؟ أرشدنا جزاك الله خير وحماك الله من كل شر.
بارك الله فيك أبو عبد الكريم.
السؤال الرابع، واحد عقد على حرمة ثم توفى، هل تحد عليها أم لا؟ من غير يدخل عليها؟
ما دخل عليها؟
ما دخل عليها
إن شاء الله.
حماك الله من كل شر وشكرا جزيلا على هذا البرنامج.
حفظك الله أبو عبد الكريم، بارك الله فيك.
في أمان الله يا شيخ.
في أمان الله، مع السلامة. تفضل يا محمد. محمد من فرنسا.
من فرنسا أوي. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال على الوالدة، الوالدة توفت من أسبوعين وكانت الوصية ديالها أن تضع في التابوت الصندوق، ولكن حين زعت المرأة التي أقامت بالتغسيل قالت لأخي المكلف إن هذه ليس في صالحها، تضع في السجاد أحسن، فكان أخي مصر على أن ينفذ وصية الوالدة ولكن لم يوفق، وأصواله في دفنت وهي غلة على سجاد لن تضع في الصندوق، فما حكم صلاة الصندوق؟ ضروري أو ما يقول الدين في شأن الصندوق والسجاد؟
محمد، التابوت الصندوق هذا يدخل معها القبر؟
نعم يدخل معها القبر، تضع في الصندوق وتضع فيه في القبر.
الصندوق خشبي؟ ها
خشبي نعم، ولكن طيب. المرأة التي زعت التغسيل قال إن هذا ليس في صالحها، لي مكروه ولا أعرف لماذا.
نعم نعم.
وأخي أصر لأن الوصية الوالدة كانت هي تضع في التابوت.
نعم واضح.
ولم تنفذ الوصية، هل هذا واضح في صالحها أم لا؟ واضح. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، عند توفى عندنا في المغرب 40 يقيموا احتفالا في 40 يوما، بعد مرور 40 يوم يقيموا الطلاب والأكل والشرب، هذا جائز أم مكروه؟ وشكرا يا شيخ.
اهلا اهلا.
شكرا أهلا شكرا جزيلا.
مرحبا. يلا اخر اتصال من المجموعه، تفضل ابو علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الاول، بسم الله الذي انا اقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
نعم.
في الصباح والمساء هذا.
نعم.
ازيد عليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
نعم.
السؤال الثاني، قبل يومين سألتك علشان الشخص اللي كان يسافر صلاة الظهر تروح عليه يصلي مع العصر، الحين شو في الصلاة الذي يعني كان يصلي في الوقت اللي فاته، كان يصلي العصر مع الجماعة ويرد يقضي بعدين الظهر؟
ايه يعني يصلي العصر اول وبعدين يجيب الظهر
بعدين، يعني من قبل السؤال يعني مع الحين هو خلاص المرة الأولى كان يصلي قبل.
أبشر يا أبو علي،
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب بارك الله في الجميع. عندي من اللقاء الأسبق مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت منى من السويد سألت مجموعة أسئلة، ما استطعت أن أجيب إلا على سؤال واحد بسبب انتهاء وقت البرنامج، ووعدتها هي والأخت أم أحمد من الشارقة أيضا بأنني سأجيب إن شاء الله، لكن قدرهم أن يكون في هذا اليوم. طبعا منى في سؤال الثاني تقول خالتها عندها قراجات توفي زوجها وخلف لها هذه القراجات وقالت هذه القراجات سأضعها باسم ولد عندها مريض وقالت لأولادها هذه القراجات باسم هذا الولد أنتم ليس لكم شيء لأن الولد هذا مريض ومحتاج وأنتم غير محتاجين وناقشوها وقالوا كذا قالت الله يحاسبني منى بارك الله فيك سلمي على خالتك وقولي لها تتق الله وتخاف الله ولا تكون ظالمة ولا تسعى في مثل هذا الأمر خاصة وإن الإنسان يختم حياته بخير ما يختم حياته بظلم ولذلك لا يجوز له أبدا ما عندنا لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول أحد من أهل العلم على أن والله إذا الورث واحد مريض يعطى جميع المال ويترك الباقين هذا حرام ربنا جل وعلا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ويقول الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا هذا الميت ما يدري أيهم أقرب نفعا إليه ولذلك خالتك لها الثمن فقط وبقية المال للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين إذا والله الأولاد من عندي أنفسهم تبرعوا وأسقطوا حقهم وقالوا تنازلنا وأخونا نعطيه هذا برضاهم لكن أن تأخذ هذا بسيف الحياة والخجل منهم أو تأخذه بالقهر وبالتسلط وتقول والله كذا ليس لها حق في هذا حتى لو كان ولدها مريض إذا كان مريض له نصيبة مثل ما لأخوانه وإذا احتاج إلى دواء يأخذ منها نصيبة من التركة وإذا ما كفى يجب على إخوانه أنهم ينفقون عليه قولي له الكلام هذا ولا تختم حياتها بظلم وتتق الله وهذا يورث العداوة والبغضاء ويحرك عرق الحسد والحقد والكراهية في صدور الأولاد هذا حقهم الله عز وجل أعطاهم هذا الحق ومنحهم هذا الحق فلذلك لا تفعل مثل هذا الأمر طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك
ما الذي يجعلنا نتيقن أن هذا العذاب واقع تعال أعطيكم بعض الأدلة وبدأ
آخذين هذا فاكهين في ترقي أكثر
تفكه هنا ليس فقط الفاكهة تفكه بمعنى التنعم
تنعم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني لا ليرتزقون
هنا قال لهم أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قلت لك هذه الآية تقابل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
حياكم الله من جديد الأخت منى في سؤالها الأخير تقول اشتريت دجاج من محل عربي تقول يعني أطبخه على الغاز ما ينضج أبدا تقول هل يلجأ إلى المحلات الأخرى يعني من غير العرب أختي الفاضلة منى بالنسبة لي الإنسان يشتري اللحم الذي أباحه الله عز وجل واللحم الذي أباحه الله عز وجل لحم أهل الإسلام ولحم أهل الكتاب قال جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ما دام أنهم يذبحون على الأصل أما إذا كانوا يذبحون خنقا أو تغريقا أو صعقا أو قتلا هذا لا يحل هذا لا يحل أبدا تقول والله ما أدري الأصل أن لحومهم حلال لنا هذا هو الأصل اليهود والنصارى لحومهم حلال لنا لأن الله أباحها والنبي عليه الصلاة والسلام أكل عند اليهود قضية أنك تقول لا أنا متأكدة بأن لحم هؤلاء اللي يبيعون أصل هذا من القتل وبعضهم يصعق وبعضهم يغرق بالماء مثلا هذا لا يجوز حرام وبعدين يا أخت الفاضل جربي محل آخر وممكن تطلبي من مدينة أخرى المحلات يعني كثيرة حتى تطمئنين بارك الله فيك أم أحمد من الشارقة تقول صليت العصر وبعد السلام شكيت أني صليت 3 ركعات ويعني قمت وجبت ركعة وسلمت أم أحمد بارك الله فيك عندنا قاعدة في باب الصلاة أن الشك بعد العبادة مطروح متروك يلهى عنه لا يلتفت إليه واضح أنت صليت الآن صلاة العصر بعدما سلمت شكيتي وما تيقنتي ولا غلب على ظنك لا شكيتي ترددتي هذا ما ترجعين تجيبين ركعة، خلاص صلاتك صحيحة ولله الحمد. أما إذا تأكدتي وتيقنتي غلب على ظنك، نعم تجيبين ركعة وتسجدين للسهو. عموما أنت إن شاء الله صلاتك صحيحة، وما أتيتي به من زيادة هذه يعني غير داخلة في موضوع الصلاة. أم أحمد تقول سلمت على اليمين وتذكرت أني في الركعة الثالثة، تقول كملت وسجدت للسهو، ما حكم صلاتي؟ أم أحمد بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك أنك في الصلاة سلمت على اليمين وبعد ما انتهيت من السلام تذكرت بأنك في الركعة الثالث، قمت ما كملت السلام وجبت ركعة وبعدين سجدت للسهو، يعني جبت التحيات سجدت للسهو سلمتي، هذا الفعل صحيح، أحسنت بارك الله. هذا هو الفعل الصحيح اللي يعالج فيه مثل هذا الخطأ. ما دام أنك الآن سلمتي وتذكرتي، ما يجوز لك تسلمين الثانية، إنما تقومين لأنك ما زلت في الصلاة وصلاتك لم تكتمل، فعلت الفعل الصحيح. أم أحمد تقول قرأت التشهد الأول وأيضا أضفت إليه الصلاة الإبراهيمية، هل أسجد للسهو أم لا؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، لا بأس بالإتيان بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا كان يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، فيأتي بالتحيات ثم يزيد، فإذا أتى الإنسان بالصلاة الإبراهيمية صلاة الصحيحة ولا يحتاج ولله الحمد إلى سجود سهو، بل يقال أتى بالسنة في القول الراجح من قول أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بأنه كان يأتي بالصلاة الإبراهيمية. أم أحمد تقول إذا تعذر علي توزيع لحم الأضحية بعد العيد ماذا عليه؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، الأصل في الأضحية والمقصد الأسمى إراقة الدم لذي الأسماء الحسنى جل وعلا وتقدس، الذي فيه إبطال ما عليه أهل الإشراك والكفر من الذبح للأوثان والقبور والمعبودات، وإخلاص الذبح لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا هو الهدف الأول والمقصد الأول. الأمر الثاني بالنسبة للحم الأضحية، إما أن تقسمين قسمين، قسم لك وقسم تتصدقين فيه، أو ثلاثة أقسام، ثلث لك ثلاثة أثلاث، ثلث لك ثلث هدية لجار ولا صديق ولا حبيب ولا رحم، وثلث صدقة. اللحم إذا بقي إلى بعد العيد بأيام هذا لا يضر، تتصدقين فيه بعد ذلك، وإن كان الأكمل والأفضل والأولى أن تطعمين الفقراء في هذه الأيام، لأن هذه من الحكم أيضا في ذبح الأضاحي. الأضاحي تشتمل على ثلاث حكم، الحكمة الأولى التنعم والتلذذ بهذا اللحم الذي ذبحته لله عز وجل وتستشعرين قيمة هذه العبادة، الثاني مشاركة الآخرين فرحة العيد، الأصدقاء والأقارب والأرحام يعني بالهدية لهم، الثالث سد حاجة الفقراء في هذا اليوم حتى يشاركون الجميع الفرحة ولا يكون عندهم شيء من النقص، يحتاجون اللحم في هذا اليوم وينتظرون من أرباب الأموال ومن القادرين على ذبح الأضاحي أنهم يأتون لهم بالأضاحي. عموما لو ما حصل يبقى، لأن بعض العلماء قالوا يجب على المضحي أن يتصدق ولو بجزء يسير من أضحيته، لأن الله تعالى قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فبعض العلماء ذهب إلى الوجوب إنه لابد من إطعامه ولو بشيء يسير، وبعض العلماء ذهب إلى أن هذا لي على السنية والاستحباب. فبعد العيد بأيام ما استطعت توزيعه توزعين بارك الله فيك. تقول أم أحمد إذا بقي شيء من اللحم وبقي جزء ممكن يعني أني أتصدق به بنية الشفاء عن مريض؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، يعني حتى لو لم تستحضري هذا المعنى فهي صدقة، لأنك أنت كما ذكرت أنا قبل قليل ثلث تأكلين ثلث تتصدقين فيه على فقير أو مسكين وثلث تهدينه إلى صديق أو حبيب أو ذي رحم. أم أحمد تقول يعني عندي الولد هو الذي يصرف على البيت وهو يعني الذي يضحي، أي تقول تسأل تقول اللي يضحي هو أو يضحي والده؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الأضحية يعني المخاطب بها المسلم المكلف البالغ العاقل، والقادر على ثمنها ممن تجب عليه نفقة على الأهل على الزوجة والأولاد، هذه الشروط. فالمخاطب بالأضحية المسلم العاقل البالغ القادر على ثمن الأضحية في أيامها ممن تجب عليه النفقة على الأسرة وعلى الأولاد. فالمخاطب بها زوجك الله يرضى عليك، لكن لو قال الزوج والله أنا ما أضحي والولد هو اللي يصرف على البيت، يقوم الولد فيضحي ولله الحمد ويكون قد ضحى عن أهل هذا البيت. أم أحمد تقول هل يعني الإخوة يشاركون في شراء الخروف؟ الجواب لا يا أم أحمد، بالنسبة للغنم لا يجوز الاشتراك في ثمنها، ولكن يجوز الاشراك في ثوابها. الغنم الضأن والمعز بالنسبة للأضحية لا يجوز الاشتراك في ثمنها، لكن يجوز الاشتراك في أجرها وثوابها. بمعنى يقول اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، اللهم عني وعن والدي وإخواني وخواتي اللي في البيت، اللي في البيت اللي مطبخهم واحد وأكلهم واحد ومدخلهم ومخرجهم واحد. أما الإبل والبقر نعم إلى 7 يجوز الاشتراك في ثمنها إلى 7. بارك الله فيك. أم أحمد تقول أنا يعني ما أعرف بالنسبة لحصة الفقراء، تقول يعني أنا ما أعرف فقراء، أعرف أم مع ابنتها وما أعرف بالنسبة لي يعني مقدار الثلث هذا الذي يود يذهب به مثلا، يعني سألت حول هذه المسألة. أختي الفاضلة، بالنسبة لي إذا أنت تقسمين الأضحية إلى 3 أثلاث يعني التقدير سهل جدا، التقدير سهل بالوزن، تقسمين على 3 بالوزن، بارك الله فيك، توزنين اللحم كم يطلع عندك كيلو، نقول 30 مثلا، تقسمين على 10 كيلو 10 كيلو 10 كيلو 10 كيلو لك 10 كيلو لهدية 10 كيلو صدقة. أم وبنتها فقير، هؤلاء أولى بالصدقة من غيرهم، فتتصدقين عليها بارك الله فيك، وتريدين تعطينها النصف بعد هذا ثوابه أكثر بارك الله فيك. أبو صالح من أبوظبي يقول أنا متزوج امرأة يعني أجنبية من خارج الدولة، ونحن مقبلين على عيد الأضحى، يقول زوجتي خارج الدولة، بالنسبة للأضحية كيف؟ أبو صالح بارك الله فيك، يكفيك أضحية واحدة عن أهل بيتك اللي في الداخل والخارج. إذا كان عندك زوجتين، زوجة هنا وزوجة في الخارج، تكفيك أضحية واحدة، تقول لها أنا ما عندي إلا زوجة وحده هي في الخارج، أضحية واحدة تكفيك عنها وعنها. يعني ليست القضية، ليس للمكان الجغرافي تأثير على مسألة الأضحية، كونك أنت موجود هنا وهي موجودة هناك، هي ستدخل في ثواب الأضحية وفي أجر الأضحية، فتضحي هنا بارك الله فيك وتشركها، تقول اللهم عني وعن أهلي، أهلك يدخلون زوجتك اللي برا واللي في داخل، وإذا ما كان عندك إلا زوجة واحدة تدخل الزوجة اللي برا معك وتقول أولادي ووالدي وأمواتي مثلا، هؤلاء كلهم يشتركون معك في ثواب الأضحية. أبو إبراهيم بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، في سؤاله الأول يقول متى تبدأ التكبيرات التي بعد الصلوات؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، تعلم بأن التكبيرات في هذه الأيام على قسمين، التكبيرات المطلقة وهي بدأت من ليلة اليوم الأول من أيام شهر ذي الحجة وتنتهي في آخر أيام التشريق اليوم 13 من ذي الحجة، لما تغرب الشمس يتوقف التكبير المطلق. أما التكبير المقيد فيبدأ من فجر يوم عرفة اللي هو سيوافق يوم الاثنين القادم اللي هو غدا إن شاء الله، بعد صلاة فجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد بعد الصلوات المكتوبات، 5 صلوات يكبر الإمام، يكبر جميع المصلين، المصلون يكبرون، وهذا لمدة 5 أيام. التكبير المقيد يبدأ من يوم عرفة وينتهي بآخر أيام التشريق، بعد صلاة عصر اليوم 13 من ذي الحجة يكبرون ثم يتوقفون، ما يكبرون لما تغرب شمس ليلة 14، هذا هو التكبير المطلق، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد الصلوات 5 يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. أبو إبراهيم يسأل يقول هل الدعاء في يوم عرفة خاص بالحجاج؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، الجواب لا، ليس خاصا بالحجاج، وإنما الدعاء في يوم عرفة لجميع المسلمين، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث وإن كان يعني متكلم فيه من جهة الإسناد لكن صححه جمع من أهل العلم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن يوم عرفة أكثر ما يعتق الله فيه عبيدا من النار، ولهذا يشمل الحجاج وغير الحجاج. فلذلك من الخطأ أن يحرم غير الحاج نفسه من الدعاء ويعتقد بأن الحاج هو الذي يدعو فقط، لا، الجميع يدعو. فهذا من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، والعبادات تشمل الحجاج وغير الحجاج. صحيح الحاج يكره له الصيام وغير الحاج يسن له صيام يوم عرفة، وهناك عبادات كثيرة أيضا يشترك فيها الناس جميعا، وبعضهم بعض العبادات تتميز فيها الحاج عن غير الحاج، وبعض العبادات تتميز فيها غير الحاج عن الحاج. لكن عموما يعني خلاصة الجواب بأن الدعاء شامل لجميع أهل الإسلام سواء الذين يعني ذهبوا إلى الحج أو غير الحجاج. أبو إبراهيم يسأل أيضا عن مسألة عتق الرقاب يوم عرفة، يقول هل هذا للحجاج أم للجميع؟ الذي يظهر يا أخي الفاضل أبو إبراهيم من الحديث أن هذا عام، أن هذا عام، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، من يوم عرفة. ولذلك الذي يظهر أن هذا عام، وفضل الله كبير وواسع وحسن الظن بالله عظيم، ولذلك الناس ينبغي أن لا يمر هذا اليوم إلا وقد استثمروه بطاعة واستغلوه بعبادة واهتبلوا فرصة هذا الموسم، لأنه يوم واحد ويذهب. أسأل الله لنا ولكم الإعانة. أبو إبراهيم يقول يعني الملاحظ أن التكبيرات والتهليلات التي بعد الصلوات في عشر ذي الحجة يعني يصحبها نوع من التلحين، هل هذا مشروع؟ أخوي أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للتهليلات، بالنسبة للتسبيحات، بالنسبة للتحميدات، بالنسبة للتكبيرات، بالنسبة للتهليلات، يعني هذه الأشياء التلبية، كل هذه ما ينبغي فيها التلحين. لماذا؟ لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلحن التلبية أو كان يلحن الأذكار مثلا ويجريها مجرى قراءة القرآن من حيث قواعد التجويد، ما عندنا شيء من هذا القبيل. ولذلك الإنسان يكبر تكبير عادي، ما في داعي للمطمطة، ما في داعي للتلحين، ما في داعي ل يعني هذه الأشياء التي بعض الناس يقول لك لا هذه أخشع. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأكمل الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. ما لحن الدعاء، ما لحن الذكر، ما لحن التلبية، ما لحن التكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فلذلك يعني يعني ينبغي على المسلم دائما أن يقف على قنطرة الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والأخذ من هديه وطريقته صلى الله عليه وسلم، لأن فيها الهداية. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أبو إبراهيم يسأل عن سبب تسمية الأيام الثلاثة بأيام التشريق. أبو إبراهيم بارك الله فيك، ذكر العلماء مجموعة من الأجوبة في سبب التسمية، والراجح فيما يظهر والله أعلم أن الحجاج قديما كانوا يشرقون اللحم ويقددونه ثم يملحونه ويعرضونه للشمس في يوم عيد الأضحى، ولذلك سميت هذه الأيام أيام التشريق. هذا هو أقرب الأجوبة إلى الصواب فيما يظهر والله تعالى أعلم. أم محمد من السعودية تقول يعني عندها ولدها خاطب وما استطاع أنه يتزوج، يشتغل سكوريتي، تقول راتب قليل، تقول بأني أنا قلت له خلاص بنروح نأخذ مبيعة مكيفات. طبعا يمكن شفتوني أناقش الأخت أم محمد وأسألها كيف الطريقة، يعني هذه للأسف موجودة وهي نوع من أنواع الربا والعياذ بالله. فتأتي مثلا حسب ما ذكرت أم محمد تقول أبغى أشتري 40 مكيف من هذه الحرمة، وهذه الحرمة تقول خلاص أنا بعتك 40 مكيف. أم محمد ما أخذت المكيفات لبيتها وما أخذ استلمتها وودتها للمستودع، لا، بنفس المكان باعتها واشترتها وعطتها الثمن، قالت هذا ثمن المكيفات. هذا من أعظم الربا يا أم محمد، انتبهي، ولدك على حق. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر الحديث، والعينة هذه صورتها أن الإنسان يشتري الشيء من الشخص بأقساط شهرية، أو بأقساط وعدة مثل ما يقولون، وبعدين يبيع عليه ليأخذ الثمن، هو يتحايل على الربا، هذا يسمى التحايل على الربا. وهذا في السيارات أيضا، وبعض الأحيان في الأكياس يقول لك والله تعال هذا مستودع فيه رز مثلا أو فيه شعير أو فيه حنطة، ويمكن أكرمكم الله وحاشاكم مليان تراب ما في شيء، فيجي يقول له ها اشتريت، قال اشتريت كم 20 كيس، بكم تبيعني أقساط؟ يقول أبيعك أقساط مثلا بـ10,000 على أقساط شهرية، ثم يقول خلاص أنا بعتك، وينقذ مثلا 8,000، يصير هذا مرابي والعياذ بالله من يعني من أكثر من جهة. اتركي هذا يا أم محمد وطيعي ابنك، لأن ابنك واضح أنه عارف بأن هذا ربا، ولا يبني ابنك حياته الزوجية على حرام من البداية، ويصبر. وهناك الحمد لله معاملات شرعية، لو أنه زار أحد المصارف الإسلامية يزورها ويسألهم يقول كيف أحصل على مثلا معاملة مرابحة شرعية، هم يدلون على هذه الطريق. أم حسن من العراق بارك الله فيها تسأل تقول يعني كيف تخلق المرأة من ضلع الرجل؟ تقول أنا أكبر من زوجي، كيف خلقت منه؟ أم حسن بارك الله فيك ورضي الله عنك. لا، المقصود ليس هذا. آدم عليه السلام خلق من إيش؟ من تراب. آدم خلق من تراب. طيب نحن خلقنا من تراب؟ لا، إحنا أصل الخلقة من تراب. آدم خلق من التراب ثم أصبح بشرا سويا، فالله عز وجل خلقه ثم نفخ فيه من روحه، الروح المخلوقة طبعا مضافة إلى الله إضافة تشريف، ثم أصبح آدم بشرا سويا. وآدم خلق من طين ومن تراب وماء، من طين. وآدم عليه السلام خلق الله عز وجل من ضلعه الأيسر حواء، خلق من ضلعه الأيسر حواء، فكان نائما فوجد حواء بجواره، ولذلك حواء أصبحت بشرا سويا، أصبحت بشرا سويا. فالمقصود أن المرأة خلقت من ضلع آدم الأيسر في الأصل، في الأصل، لكن من حيث التناسل لا، ما يمكن ولا يتصور ولا يعقل هذا بارك الله فيك. طيب الآن آدم خلق من تراب كما ذكرت، هل بقي الجنس البشري تراب؟ لا، تحول إلى لحم وشحم وعصب ودم وهذه الخلايا. إبليس عليه لعائن الله خلق من نار، من لهيب النار. إبليس ما بقي نار، تحول إلى ذات وتناسل، تزوج وتناسل ذرية الشياطين بارك الله فيه. الملائكة خلقوا من نور، الملائكة خلقوا من نور، لكنهم أجساد وذوات تصعد وتنزل، يعني لطيفة، أجساد لطيفة ذوات تصعد وتنزل. فالأصل الخلقة أصلها نور، آدم أصل خلقته تراب، حواء خلقت من ضلع آدم بهذه الطريقة بارك الله فيك. أم حسن تسأل تقول يعني في قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، تقول هل معنى هذا أن هناك خالق غير الله؟ أختي أم حسن لا، هذا لا يفهم بهذه الطريقة، فتبارك الله أحسن الخالقين لا يفهم بهذه الطريقة بارك الله فيك، وإنما المعنى بأن الله جل وعلا هو أحسن الخالقين. هناك قول وجه من أوجه التفسير على أن الله عز وجل يجعل هناك أسباب لمثلا التشكيل والتصوير على يد البشر، لكن لا يمكن أن يبلغوا ما يخلقه الله ويوجده من العدم، ما يوجده من العدم، لأن الإنسان ما يمكن أن يوجد شيء من العدم. هذا قول طبعا، لكن الوجه الراجح بأنه لا يعني يفهم بأن والله فتبارك الله أحسن الخالقين أن هناك خالق غير الله عز وجل، لا يفهم. وهذا رد على هؤلاء اللي يزعمون بأن هناك آلهة، هناك آلهة من دون الله، مثل ما زعم فرعون. فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، وهذه تجري على طريقة العرب، ويعني بمعنى التعبير عن مثل هذا لا يعني وجود مثيل له بارك الله فيك. أم حسن تسأل تقول كيف نجمع بين السنة الحسنة والسيئة والبدع؟ أختي أم حسن بارك الله فيك، بالنسبة السنة هي الطريق، السنة هي الطريق، وسواء كانت صحيحة أو باطلة، صحيحة أو باطلة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. لكن لما تطلق السنة يراد بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره صلوات ربي وسلامه عليه. والسنة تطلق على الدين عموما، تطلق على الدين عموما، على التوحيد والإيمان وعلى حتى الأحكام وكذا والأخلاق، هذه السنة. لكن لما نأتي في الجانب الفروعي العملي، السنة عند علماء الأصول في مقابل الواجب، في مقابل الواجب، السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. مثلا الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. والمقصود لما نأتي نذكر السنة في مقابل البدعة، لا بد أن نعتقد بأن السنة هي الدين المشتمل على الأصول والفروع، المشتمل على العقائد، على العمليات، الفروع يعني العملية، في مقابل ماذا؟ في مقابل البدع. والبدع، البدع هي كل ما أحدث على غير مثال سابق. البدع هي إنشاء واختراع شيء في الدين وليس في الدنيا، في الدين وليس في الدنيا، ليس له أصل لا في كتاب ولا في سنة ولا في قول صاحب، ولا في قول صاحب. فالنبي عليه الصلاة والسلام في عند الترمذي من حديث أبي نجيح العرباض بن سارية في آخر حياته، قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: عليكم بسنتي. لاحظ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا يدلنا على أنه ليس هناك بدع حسنة وبدع سيئة، لأن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم حكم على جميع البدع بالضلالة، قال: كل بدعة ضلالة، وجاء في لفظ: وكل ضلالة في النار. فلا يجوز أن يقول شخص: والله هذه بدعة حسنة وبدعة سيئة. ما عندنا بدع في الدين حسنة، البدع كلها سيئة، كلها سوداء، كلها مظلمة، ولا يتساهل في البدع. والبدع ما قامت بدعة إلا ماتت سنة، والبدع أخطر شيء على الدين الإسلام هي البدع. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات التوقف والمنع والبطلان حتى يأتي الدليل. يعني ما يجوز أن نزيد في دين الإسلام وفي شريعة النبي عليه الصلاة والسلام شيء أبدا، لا بد من الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البدع فهي تنخر في 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 شريعة الإسلام، مثل ما ينخر السوس في النخلة أو في الشجرة. البدع خطيرة جدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا في الدين. والبدع على نوعين: بدع إضافية أصلية، وبدع وصفية. بدع أصلية يعني يأتي الإنسان ببدعة في الدين ليس لها أصل، هذه يسمونها بدع أصلية. وفي بدع إضافية، بدع الوصفية الإضافية هذه مشروع عبادة في الدين، لكن يأتي هذا المبتدع فيجعل لها هيئة معينة، حالة معينة، عدد معين، طريقة معينة. مثلا ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وما فعلها الصحابة الكرام، لاحظت كيف؟ ولذلك الله جل وعلا قال: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية. قال العلماء: هؤلاء أهل البدع. وبعض العلماء قال: هؤلاء الخوارج، يعبدون الله وجوههم يعني فيها كذا من العبادة والجهد، لكن تصل النار والعياذ بالله، تصل النار. ولذلك من المهم جدا يحذر المسلم من البدع، ولا يتساهل معها، ويحرص على التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مساكين هؤلاء يجتهدون في العبادات والطاعات، ويمكن يظنون أبدانهم ويصرفون أموالهم ويسهرون ليلهم، ها، لكن على بدع والعياذ بالله. قال جل وعلا: قل هل أنبئكم، قال جل وعلا، نعم، قال الذين، نعم، وأيضا في آية أخرى يقول جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ذكر أهل العلم أن هؤلاء هم المنافقين، وفي قول آخر قالوا بأن هؤلاء هم أهل البدع، هم أهل البدع وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والآية الكريمة قل هل أنبئكم بالأخسرين، لاحظ التعبير بالأخسرين أعمال، الذين ضل سعيهم في سعي في عبادة في عمل، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، نسأل الله السلامة والعافية. أم حسن تسأل تقول ماذا يقصد بالنسخ؟ أخت الفاضلة يعني هذه المسألة طويلة الحديث حولها، مسألة النسخ مبحوثة في كتب أصول الفقه. والنسخ هو قيل الرفع وقيل الإزالة، يعني لما يعرفون النسخ في اللغة يقول هو الرفع وقيل هو الإزالة. وربنا جل وعلا قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ولذلك النسخ موجود طبعا حتى في الشرائع السابقة، موجود في جميع الشرائع وجميع الملل. وهذا النسخ على أنواع، في نسخ الحكم والتلاوة، تنزل آية يعمل بها الناس فينسخ الحكم والتلاوة خلاص تترك وترفع الآية، في نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، الآية موجودة ها لكن الحكم غير موجود، مثل يعني الآيات كثيرة جاءت مثلا في مسألة بداية الإسلام لما كان المسلم مطالب بأنه إذا يصمد أمام الواحد يصمم أمام عدد معين ثم نسخ، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. في الثالث نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، الحكم موجود والتلاوة نسخت، يعني مثل قول عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا ثم نسخنا بخمس وكنا مما يتلين من القرآن، يعني كانت تتلى، يعني نزلت آية أن الرضاع المحرم 10 رضعات ثم نسخت الآية، نسخت الآية إلى 5 رضعات ثم رفعت الآية لفظا تلاوة يعني وبقيت حكما 5 رضعات. مثل ما ذكرت لك الحديث حول هذا يعني متشعب وطويل، لكن هذا ملخص لمسألة النسخ اللي سألت عنه بارك الله فيك. أم حسن تسأل تقول يعني كيف نوفق بين مسألة دفاع الإنسان عن نفسه وبين القاتل والمقتول في النار؟ أم حسن بارك الله فيك، ما في تعارض. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين ووضح وكشف في قوله عليه الصلاة والسلام يعني القاتل والمقتول في النار. الصحابة سألوا قالوا يا رسول الله هذا القاتل يعني في النار، فما بال المقتول ليش يروح النار؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني بيت النية ها وجهز الطوية وفي قلبه وفي صدره لقتل هذا، فقام القاتل فقتل. يعني اثنين هم خرجوا والعياذ بالله، وكان هناك المهيج القتل، كل واحد بيت النية، هذا المعنى. أما إنسان بريء يقتل هذا شهيد، يعني إنسان ما عنده نية القتل، ما عنده نية العدوان، فاعتدى عليه ظالم وقتله، هذا في شهيد يعتبر في الجنة بإذن الله، والقاتل هذا في النار. هذا هو الجمع بارك الله فيك. ميثة من العين تقول أنا من ساعة البلوغ عندي مشكلة في الدورة الشهرية غير منتظمة تتقطع، ذكرت بأن أحيانا الأسبوع الأول ينزل عليها نقاط، الأسبوع الثاني تنزل متصلة، تقول يعني ما الحكم؟ ميثة بارك الله فيك، طبعا يعني أغلب النساء عندهم مثل هذه المشاكل، لكن الجواب على مسألتك أولا أخت الفاضلة، الأسبوع هذا الذي ينزل فيه نقاط فقط هذا ليس بشيء، لا تغتسلين وإنما تتوضئين فقط لما ينزل عليك هذا الشيء. لماذا؟ لأن الحيض في اللغة وفي الشرع السيلان، حاض الوادي سال الوادي، حاضت الشجرة خرج منها يعني صمغها أو خرجت المادة، هذا تعبير أهل اللغة وأهل الشرع. ولذلك النقطة والنقطتين هذه ليست بشيء، ما تلتفتين لها بارك الله فيك، وهذا دلالة على أن عندك مشكلة هرمونات أو شيء، ويستعد الرحم ل يعني إنزال هذا الدم في الأسبوع الثاني. فلما ينزل الدم الصريح في الأسبوع الثاني حتى لو تجاوز 10 أيام، أنت تقولين 9 أيام، حتى لو تجاوز هنا تتوقفين عن الصلاة وعن العبادات التي من شرطها الطهارة بارك الله فيك، وإذا طهرت من هذا تغتسلين. أما الأسبوع اللي قبله ينزل نقاط هذه ليست بشيء، هذه استحاضة. بارك الله فيك، تتوضئين لكل صلاة يا ميثاء. أبو عبد الله من العين يسأل يقول يعني هل الصلوات في هل ما هي الصلوات التي نرفع فيها الأيدي في الدعاء؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لرفع الأيدي في الدعاء هذا ما يكون إلا في القنوت في الوتر، القنوت في الوتر الله يرضى عليك، لما تجي توتر وتقرأ قل هو الله واحد بعد الفاتحة وتركع وترفع تقول اللهم اهدني في من هديت، مثل ما نسوي في رمضان، ها مثل ما نعمل في رمضان. بعض الفقهاء يقولون الوتر القنوت في الفجر، يقنتون في بعض المذاهب الفقهية يرفعون أيديهم فقط. الصلوات الخمس صلاة الجمعة ما يصلح فيها الواحد إذا جاء يدعو يرفع يديه في الصلاة، ما يصلح، لكن في أدعية في الصلاة ولله الحمد يجيبها الإنسان من دون رفع الأيدي. الآن لما تقول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك ها وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو اللهم باعد بيني وبين خطأ، هذا الدعاء، هذا الدعاء. لما تكبر للركوع وتركع تدعو سبحانك اللهم وحمدك اللهم اغفر لي، ما ترفع يديك وأنت راكع. لما ترفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، ما تقول سمع الله لمن حمده، لأن النفس ما فعل هذا، وأي إنسان يفعل هذا فقد أخطأ، خالف النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه يقول سمع الله لمن حمده، ما يقول سمع الله لمن حمده هكذا، سمع الله لمن حمده وتنزل يديك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، هذا الدعاء، ما ترفع يديك. لما تسجد تدعو الله، ما ترفع يديك في السجود. لما تجلس بين السجدتين تدعو رب اغفر لي رب اغفر لي، ما ترفع يديك. بارك الله، ولذلك الصلوات الخمس ما فيها رفع أيدي، الدعاء في القنوت. بارك الله فيك. أبو عبد الله يقول هل الميت تجوز عليه الصدقة من ماله؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للميت، بالنسبة للميت إذا خلف تركة ووصى كتب وصية بالثلث أو بالربع يجب على ورثته أن ينفذ وصيته، ومن يكتم الوصية فإنه آثم قلبه والله بيحاسبه. ولذلك إذا شخص كشف الوصية قال ثلث مالي تحجون عني، تعتمرون عني، تضحون عني، تسقون الماء عني، يجب على الورثة أن ينفذوا هذه الوصية. وأي إنسان يخفيها هذا ظالم وقلبه آثم والعياذ بالله. أما إذا الميت مات وما وصى هذه التركة كلها تنتقل للورثة، زوجته، عياله مثلا، والديه إذا كانوا عايشين، قضية أنه يتصدقون عنه هذا حق له عليهم، لكن هل يجب؟ لا ما يجب، ما يجب، لكن برا بالوالد يتصدقون عنه، برا به، برا به يتصدقون عنه، لأن هذا من الحقوق لكن ليس من الحقوق الواجبة ويتصدقون عنه. بارك الله فيك. أبو عبد الله يقول يعني الأضحية بالنسبة للجلد والعصاقيل وغيرها يقول شو نسوي فيها؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، أولا الأضحية كلها يؤجر عليه الإنسان، لحمها وشحمها وعصاقيلها وجلدها ومصارينها، كل شيء هذا في ميزان حسنات الإنسان بإذن الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا يجوز للإنسان أن يعطي الجزار من ثمن الأضحية من اللحم، يقول والله خذ هذا اللحم ثمن يعني ثمن شغلك، أو خذ هذا الجلد ثمن شغلك، هذا حرام ما يجوز. الثالث يجوز للإنسان أن يهدي الجلد والعصاقيل واللحم والكراعين والمصارين كلها يهديها أو يتصدق فيها. الرابع والله شخص يقول والله أنا جبت لي قصاب وقطع الجلد ولا استفدنا منه، يرمي على المزبلة ما فيش، والعصاقيل بعد والمصارين إن بغي والكرش إن بغي يرميها على المزبلة ما فيش، ولله الحمد والمنة. أم سيف من العراق تقول يعني بالنسبة لمن أراد أن يضحي تقول أنا أذهب إلى القصاب وأجلس عنده وهو يضحي، تقول من اللي يسمي أنا ولا القصاب؟ لا القصاب يا أم سيف الله يرضى عليك، أنت ما تسمين، أنت وكلت القصاب، القصاب هو اللي يقول بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك اللهم عن أم سيف وأهلها وعيالها وأحياء الأحياء والأموات. أنت ما تقولين بسم الله. من الخطأ أن بعض الناس يجي يجلس يقول بسم الله وينوي يقول نويت هذه لي، هذا غلط، ما في شيء. القصاب هو الذي يسمي لأنه هو الذي يباشر الذبح. شروط الذابح أن يكون ممن يجوز ذبحه، وأيضا أن يسمي، وإذا تعمد ترك التسمية ما حلت الذبيحة، لأن الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالقصاب هو اللي يسمي أم سيف. بارك الله فيك. أم سيف تقول يعني بالنسبة للحم الأضحية يعني هل لازم أن نقسمه بالتساوي ثلاثة أثلاث؟ أم سيف بارك الله فيك، يعني قضية أن التساوي بالقسطاس المستقيم لا، يزيد هنا ينقص هنا شيء، ما في شيء، أهم شيء أنك تجزئينه. والآن سهل مع يعني الميزان الحديث هذا يضبط لك القسمة، يعني ضبط مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، وزنتي ما شاء الله الخروف 30 كيلو، إذن 10 كيلو 10 كيلو 10 كيلو مثلا بهذه الطريقة، وزنتي دون ذلك تقسمينه. قضية والله زيادة شوي ونقصان شوي ما 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 في حرج، ولا لأن الميسور يعني الشيء اليسير في الشريعة معفو عنه، الميسور معفو عنه. أم سيف تسأل عن الأعمال المستحبة في يوم عرفة. طبعا أهم عمل الصيام، وانت ذكرتي هذا بارك الله فيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيام يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين. الأمر الثاني الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. الثالث التمجيد والتقديس لله عز وجل بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والدعاء لما ذكرت الدعاء يستغل الإنسان الدعاء طوال اليوم. الأمر الآخر التكبير المقيد اللي ذكرته أنا في جوابي على الأخ أبو إبراهيم قبل قليل، بعد الصلوات الخمس يبدأ من فجر يوم عرفة التكبير المقيد. الثالث التكبير المطلق، أو الآخر التكبير المطلق وهو في بقية الأوقات، في بقية الأوقات. بارك الله فيك. أبو عبد الكريم من اليمن يقول أنا أريد أن أوقف مصاحف على المساجد، ماذا أقول؟ يا أبا عبد الكريم بارك الله فيك وتقبل الله عملك، ما تقول شيء، تشتري المصاحف ونيتك ولله الحمد وقف تضعها في المساجد يكفيك، لأن الله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد، فهو عالم الخفيات المطلع على الغيب، ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. وما عندنا في الشريعة الجهر بالنية، النية محلها القلب. أنت رحت للسوق، رحت المكتبة واشتريت، اشتريت كمية مصاحف، لماذا؟ نيتك أنها لله وقف، تروح تضعها في المسجد ولا شيء عليك غير هذا. بارك الله فيك. أبو عبد الكريم يقول زوجته كان عندها فشل كلوي، بعدين تطور الأمر وتضخم القلب عندها وتوفيت، يقول ما نطقت بالشهادتين، يعني ما حكم ذلك؟ أبو عبد الكريم أسأل الله تعالى أن يغفر لزوجتك، وأرجو الله عز وجل أن يجعلها شهيدة، لأن المبطون شهيد وذات الجنب شهيد، والعلماء بعضهم ينص على أن الموت بذات الجنب المقصود به الفشل الكلوي، الفشل الكلوي، وخاصة عند تضخم في القلب هذا مرض باطني أيضا، فيرجى لها الشهادة. بارك الله فيك. وليس شرطا أن يدخل الإنسان الجنة أن يقول عند الوفاة لا إله إلا الله، ليس شرطا، لكن هو الأفضل أن الإنسان إذا استحضر. أحيانا يا أبو عبد الكريم ناس يموت بحادث مفاجئ في موت البغتة عافانا الله وإياكم، ما يعني يمكنه أن ينطق بالشهادتين، أهم شيء أنها ماتت على هاتين الشهادتين، يعني حياتها ماتت عاشت على التوحيد، عاشت على الإيمان، عاشت على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفيت وهي على هذه الحالة، هذا المقصود. بارك الله فيك. ولذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، في أكثر من تفسير، منها يعني حياته كانت ختمها وهو على التوحيد، على الإيمان، على الإسلام، على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. خلصنا؟ طيب وعبد الكريم باقي لك كم سؤال، لكن إن شاء الله غدا سألتقيكم في لقاء مباشر إن شاء الله يوم عرفة في نفس الموعد بحول الله تعالى، أكمل بقية أسئلة الأخ أبو عبد الكريم والأخ محمد من فرنسا وأيضا أبو علي، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.